الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها آية من الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى، ألا وهي الزواج والنكاح الذي هو نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، كما قال جل وعلا: والله جعلكم من أنفسكم أزواجا. والزواج هو من سنن المرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج وحث على الزواج، وبين بأن الزواج من هديه ومن سنته، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. هذا كله يدل على أن الزواج من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، والإنسان إذا أعرض عن الزواج فقد رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما إذا أقبل عليه وحرص فإنه يحرص على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والزواج مشروع في ديننا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت حث عليه، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحث الشباب على الزواج، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، هذا لا يدل على أن الزواج خاص بالشباب دون غيرهم، وإنما خص الشباب بالذكر لأن قوة الداعي فيهم إلى النكاح أقوى من غيرهم. وإذا وجد مثل هذا السبب في الكهل ولا في الشيخ فإن الخطاب يوجه إليهم، بمعنى أنه من كان محتاجا إلى الزواج فإنه مخاطب به في هذا الحديث، سواء كان شابا أو كهلا أو شيخا كبيرا، فإن الجميع يسرع في حقهم الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستنام بسنته عليه الصلاة والسلام. أقول هذا لأنه قد انتشر في مجتمعنا ظاهرة مشينة تتعلق بزواج كبار السن، خصوصا بعد وفاة زوجاتهم، حيث نجد أن أبناءهم يرفضون مثل هذا الزواج، يرفضون أن يتزوج والدهم الذي هو شيخ كبير بعد وفاة زوجته التي هي أمهم، فيرفضون مثل هذا ويجدون في أنفسهم من زواج والدهم. أقول إن سبب هذا هو الجهل والعياذ بالله، لأن الحاجة إلى الزواج كما تكون في الشاب تكون أيضا في الشيخ الكبير، فيكون محتاجا إلى الزواج، وربما تكون حاجة الشيخ الكبير إلى الزواج ملحة. الأمر لا يتعلق بالشهوة فقط، بل يتعلق برعاية وعناية وخدمة الشيخ الكبير محتاج إليها، وبعض تلك الخدمات التي تقدم للشيخ الكبير لا يصلح أن يفعلها إلا زوجة له. قد يقوم أبناؤه وبناته برعايته من الجهة إطعامه ولا كسوته ولا غسل ثيابه، فنقول هذا واجب عليكم بلا منة، لكن ثمة أمور أخرى لا يصلح أن تفعلها إلا زوجة له. والشيخ الكبير إذا فقد زوجة فإنه يكون ضائعا. هذه امرأة هلال بن أمية، هلال بن أمية هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم وأمر نساءهم بهجرهم أيضا. جاءت امرأة هلال بن أمية فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع لا خادم له، أتكره أن أخدمه؟ قال لا. قال أخدميه. والشاهد أن الشيخ الكبير إذا فقد امرأة يكون ضائعا، ولهذا فإنه يكون محتاجا إلى زوجة تقوم بشؤونه. ومع ذلك سبحان الله بعض الأبناء هداهم الله عز وجل ما يرضى أن يتزوج والده بعد وفاة أمه، ولو تزوج فإنه يكره ذلك ويجد في نفسه من زواج والده، يجد في نفسه. والحقيقة أيها الإخوة هذه أنانية. إحنا ننظر إلى الأبناء، يكبر الأبناء والبنات، الابن يتزوج والبنت تتزوج ويكون لهم بيوت وأبناء وهم قائمون على شؤون أسرتهم، ويكرهون زواج والدهم فيدعون المسكين يتخبط في الوحدة ومرارتها وحده هكذا مع كبر سنه. هذه أنانية والله المستعان. أنا أقول لهؤلاء الأبناء ما الذي يمنعكم من الفرح بزواج والدكم؟ ما الذي يمنعكم أن تسعوا أنتم إلى زواج والدكم بعد وفاة أمكم؟ ما الذي يمنع؟ بعضهم يقول مكانة الوالدة. قل لك ولا امرأة في الدنيا هذه تعوض الوالدة. احنا ما قلناش تعوض الوالدة، احنا قلنا بأن الوالد يحتاج لزوجة تقوم بشؤونه، وانت لا تجعل هذه حجة. قال مكانة الوالدة. شوف مكانة الوالدة، مكانة الوالدة هذه دعوة باطلة، لأنه لو كان حقيقة مكانة الوالدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. من أبر البر بالآباء والأمهات بعد موتهم، البر لا ينقطع بعد موتهم، أن تصل أهل ود أبيك، أصحاب أبيك وأحباب أبيك ولا الأم كذلك، تصلهم بعد وفاتها ووفاته، هذا من البر. أنت وش العلاقة بين أمك وأبيك؟ المحبة العظيمة التي كانت بينهم. أليست والدتك كانت تحب والدك؟ أليس والدك هو من أحب الناس إلى والدتك؟ الوالدة ماتت، من أبر البر بوالدتك أن تصل أباك وهو ذاته بر، فهو بر بالوالدين. ومن برك بأبيك أن تحرص على خدمته. ما الذي تريده؟ أراد أن يتزوج يزوج، يحتاج الزواج يزوج بكل فرح وسرور. ولو كان حقيقة يريد الوالد ومكانة الوالد لقام بشؤون ابن أبيه، موش يزوج فقط، يدل عرس كبير أيضا، فرحا بوالده وبرا بوالدته، لأن الوالد كان من أحب الناس إليها. ثم سبحان الله وفاة الوالدة مش معنى عجلة الحياة توقفت، عجلة الحياة دائرة، والدليل أن هذو الأبناء أنفسهم قائمون بشؤونهم. واحد ما حبس خدمته، واحد ما بقى في الدار، لا، قائمين بجميع شؤونهم. يعني لم تتوقف عجلة الحياة بعد وفاة الوالدة إلا من جهة أن الوالد ما يتزوج فقط، وانتم قائمين بحياتكم مبسطين وعايشين عيشة طيبة ونحو ذلك، إلا الوالد لا يتزوج؟ لا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح أن يقال ولا أن يفعل ولا أن يفكر فيه. ثم بعض الأبناء يرفض زواج والده مخافة أن يتزوج فينجب أولادا آخرين يزاحمونهم في الميراث. هذا جهل والعياذ بالله. هل يعلم بأن الأبناء هذو الذين سيكونون الذين هم إخوة له، هذه نعمة عظيمة، يكون لك إخوة آخرون في النسب، هذه من النعم العظيمة، ولكنه الجهل. أقول الجهل لأني أقول الأبناء إن كنتم تنتسبون إلى دين الإسلام، هل سألتم عن أحكام هذا الذي أتكلم فيه؟ هل سألتم عن حكم تزويج الأبناء لأبيهم؟ احنا نعرف المسألة الأخرى، ما حكم أن يزوج الوالد ولده، لكن أيضا ثمة حكم تزويج الأبناء لأبيهم إن كان محتاجا للزواج، والدك محتاج للزواج، هل سألت ما حكم أن تزوجه؟ اتفق المذاهب الأربعة جميعا على وجوب تزويج الآباء من الأبناء المسيرين. إذا كان الأبناء عندهم قدرة والوالد يحتاج للزواج، يجب عليهم أن يزوجوه، وإلا أثموا، مش شيء يبقى في النفوس ولا منش فرحان ولا لا تؤديه، واجب شرعي إن كنت تنتسب إلى دين الإسلام وأنت فرح بحكم الله عز وجل. ونقول باتفاق المذاهب الأربعة. المالكية الدردير رحمه الله يقول ويجب على الولد الموسر إعفافه، إعفاف أبيه، قال بواحدة لا بأكثر. علق الدسوقي في الحاشية قال فإن لم تعفه واحدة يزيد بما يحصل به عفاف. إذا ما تفتوش وحدة يجب أن تزيد له امرأة ثانية. هذا أحكام، هذه الأحكام يتكلم بها الفقهاء، هذا هو دين الله عز وجل. ما نجيبوش احنا من المسلسلات، ما نجيبوش احنا الامر الذي نسير عليه من تقليد الغرب، هذا احكام الاسلام. نرجع للسلف، السلف الذين هم افهم الناس لدين الله عز وجل. مثل هذه المواضيع يا اخوان كيف كانت عندهم؟ والله يكون شيخ كبير ويتزوج ولا يبالون. سويد بن غفله رحمه الله، سويد بن غفله تزوج وهو ابن 16 و100 سنة، 116 سنة، وتزوج، واللي قال هذا قال وكان يؤمنا. لا كاش عندهم هذه الإشكالات، كبير يتزوج، بل إن منهم من كان يسعى إلى الزواج يوم وفاة زوجته. مات الزوجة الآن يبدأ يحوس على زوجة، قال أخشى أن ألقى الله أعزبا. هذول يتفكروا في الجانب تاع الدين، أما اللي يفكر في جانب الهوى ولا تقليد المسلسلات ولا الجانب التفكير الغربيين، ما تجيش تأتي بمثل هذه الأشياء وتقول إنها من الدين. لا، لا تحوس على الدين، هذا هو الدين. وهكذا كان سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ثم أقول للأبناء وأختم، تقوا الله عز وجل في أبائكم، الواجب عليكم أن تقوموا بشؤونهم وأن تحرصوا على برهم، أنتم تسعون إلى مصالحهم وإلى ما فيه خير لهم من تزويجهم، بل أنت تبحث عن الزوجة الصالحة وتعينه ماديا ونحو ذلك. أنت ماتت الوالدة، الوالدة باب عظيم من أبواب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل قال الزم رجلها فثم الجنة، هذه الوالدة. أنت سد باب من أبواب الجنة عظيم، مات الوالدة، فلا تسد الباب الآخر لأن الوالد أيضا من أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه، رواه الترمذي. فأضع ذلك الباب بعدم بر والدك والحرص على منافعه ومصالحه والإحسان إليه، أو احفظه، احفظه بالحرص على بره والإحسان إليه، فضاع لك باب بوفاة الوالدة من جهة برها، وإن كان بقي البر بعد موتها، لكن بقي لك الوالد حيا وهو أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول محذرا للأبناء، أقول احذروا من أن يقع في أنفسكم شيء مما يرغب فيه آباؤكم من الخير، والزواج لا شك أنه خير. فإذا أراد الشيخ الكبير الذي والدك أن يتزوج، أعنه بفرح وسرور، بل كما قلت إن استطاع أن تقيم له عرسا كبيرا فأقم، لأن هذا من البر بوالدك. صلى الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين وأن يهدي أبناء المسلمين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها آية من الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى، ألا وهي الزواج والنكاح الذي هو نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، كما قال جل وعلا والله جعلكم من أنفسكم أزواجا. والزواج هو من سنن المرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج وحث على الزواج وبين بأن الزواج من هديه ومن سنته، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. هذا كله يدل على أن الزواج من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، والإنسان إذا أعرض عن الزواج فقد رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما إذا أقبل عليه وحرص فإنه يحرص على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والزواج مشروع في ديننا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت حث عليه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحث الشباب على الزواج، وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، هذا لا يدل على أن الزواج خاص بالشباب دون غيرهم، وإنما خص الشباب بالذكر لأن قوة الداعي فيهم إلى النكاح أقوى من غيرهم. وإذا وجد مثل هذا السبب في الكهل ولا في الشيخ فإن الخطاب يوجه إليهم، بمعنى أنه من كان محتاجا إلى الزواج فإنه مخاطب به في هذا الحديث، سواء كان شابا أو كهلا أو شيخا كبيرا، فإن الجميع يسرع في حقهم الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستنام بسنته عليه الصلاة والسلام. أقول هذا لأنه قد انتشر في مجتمعنا ظاهرة مشينة تتعلق بزواج كبار السن، خصوصا بعد وفاة زوجاتهم، حيث نجد أن أبناءهم يرفضون مثل هذا الزواج، يرفضون أن يتزوج والدهم الذي هو شيخ كبير بعد وفاة زوجته التي هي أمهم، فيرفضون مثل هذا ويجدون في أنفسهم من زواج والدهم. أقول إن سبب هذا هو الجهل والعياذ بالله، لأن الحاجة إلى الزواج كما تكون في الشاب تكون أيضا في الشيخ الكبير فيكون محتاجا إلى الزواج، وربما تكون حاجة الشيخ الكبير إلى الزواج ملحة، الأمر لا يتعلق بالشهوة فقط بل يتعلق برعاية وعناية وخدمة، الشيخ الكبير محتاج إليها، وبعض تلك الخدمات التي تقدم للشيخ الكبير لا يصلح أن يفعلها إلا زوجة له، قد يقوم أبناؤه وبناته برعايته من الجهة إطعامه ولا كسوته ولا غسل ثيابه، فنقول هذا واجب عليكم بلا منة، لكن ثمة أمور أخرى لا يصلح أن تفعلها إلا زوجة له، والشيخ الكبير إذا فقد زوجة فإنه يكون ضائعا. هذه امرأة هلال بن أمية، هلال بن أمية هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم وأمر نساءهم بهجرهم أيضا. جاءت امرأة هلال بن أمية فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع لا خادم له، أتكره أن أخدمه؟ قال: لا. قال: أخدميه. والشاهد أن الشيخ الكبير إذا فقد امرأة يكون ضائعا، ولهذا فإنه يكون محتاجا إلى زوجة تقوم بشؤونه. ومع ذلك سبحان الله بعض الأبناء هداهم الله عز وجل ما يرضى أن يتزوج والده بعد وفاة أمه، ولو تزوج فإنه يكره ذلك ويجد في نفسه من زواج والده، يجد في نفسه. والحقيقة أيها الإخوة هذه أنانية، إحنا ننظر إلى الأبناء، يكبر الأبناء والبنات، الابن يتزوج والبنت تتزوج ويكون لهم بيوت وأبناء وهم قائمون على شؤون أسرتهم، ويكرهون زواج والدهم فيدعون المسكين يتخبط في الوحدة ومرارتها وحده هكذا مع كبر سنه. هذه أنانية والله المستعان. أنا أقول لهؤلاء الأبناء: ما الذي يمنعكم من الفرح بزواج والدكم؟ ما الذي يمنعكم أن تسعوا أنتم إلى زواج والدكم بعد وفاة أمكم؟ ما الذي يمنع؟ بعضهم يقول: مكانة الوالدة. قل لك: ولا امرأة في الدنيا هذه تعوض الوالدة. احنا ما قلناش تعوض الوالدة، احنا قلنا بأن الوالد يحتاج لزوجة تقوم بشؤونه، وانت لا تجعل هذه حجة. قال: مكانة الوالدة. شوف، مكانة الوالدة، مكانة الوالدة هذه دعوة باطلة، لأنه لو كان حقيقة مكانة الوالدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. من أبر البر بالآباء والأمهات بعد موتهم، البر لا ينقطع بعد موتهم، أن تصل أهل ود أبيك، أصحاب أبيك وأحباب أبيك ولا الأم كذلك، تصلهم بعد وفاتها ووفاته، هذا من البر. أنت وش العلاقة بين أمك وأبيك؟ المحبة العظيمة التي كانت بينهم، أليست والدتك كانت تحب والدك؟ أليس والدك هو من أحب الناس إلى والدتك؟ الوالدة ماتت، من أبر البر بوالدتك أن تصل أباك وهو ذاته بر، فهو بر بالوالدين، ومن برك بأبيك أن تحرص على خدمته ما الذي تريده؟ أراد أن يتزوج يزوج، يحتاج الزواج يزوج بكل فرح وسرور. ولو كان حقيقة يريد الوالد وما كانت الوالدة لقام بشؤون ابن أبيه، موش زوجه فقط، يدل عرس كبير أيضا، فرحا بوالده وبرا بوالدته، لأن الوالد كان من أحب الناس إليها. ثم سبحان الله، وفاة الوالدة مش معنى عجلة الحياة توقفت، عجلة الحياة دائرة، والدليل أن هذا الأبناء أنفسهم قائمون بشؤونهم. واحد ما حبس خدمته، واحد ما بقى في الدار، لا، قائمين بجميع شؤونهم. يعني لم تتوقف عجلة الحياة بعد وفاة الوالدة إلا من جهة أن الوالد ما يتزوج فقط، وانتم قائمين بحياتكم مبسطين وعايشين عيشة طيبة ونحو ذلك، إلا الوالد لا يتزوج؟ لا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح أن يقال ولا أن يفعل ولا أن يفكر فيه. ثم بعض الأبناء يرفض زواج والده مخافة أن يتزوج فينجب أولادا آخرين يزاحمونهم في الميراث، هذا جهل والعياذ بالله. هل يعلم بأن الأبناء هذا الذين سيكونون الذين هم إخوة له، هذه نعمة عظيمة، يكون لك إخوة آخرون في النسب، هذه من النعم العظيمة، ولكنه الجهل. أقول الجهل لأني أقول الأبناء إن كنتم تنتسبون إلى دين الإسلام، هل سألتم عن أحكام هذا الذي أتكلم فيه؟ هل سألتم عن حكم تزويج الأبناء لأبيهم؟ احنا نعرف المسألة الأخرى، ما حكم أن يزوج الوالد ولده، لكن أيضا ثمة حكم تزويج الأبناء لأبيهم إن كان محتاجا للزواج، والدك محتاج للزواج، هل سألت ما حكم أن تزوجه؟ اتفق المذاهب الأربعة جميعا على وجوب تزويج الآباء من الأبناء المسيرين، إذا كان الأبناء عندهم قدرة والوالد يحتاج للزواج يجب عليهم أن يزوجوه، وإلا أثموا، مش شيء يبقى في النفوس ولا منش فرحان ولا لا تؤديه، واجب شرعي إن كنت تنتسب إلى دين الإسلام وأنت فرح بحكم الله عز وجل. ونقول باتفاق المذاهب الأربعة، المالكية الدردير رحمه الله يقول ويجب على الولد الموسر إعفافه، إعفاف أبيه، قال بواحدة لا بأكثر، علق الدسوق في الحاشية، قال فإن لم تعفه واحدة يزيد بما يحصل به عفاف، إذا ما تفتوش وحدة يجب أن تزيد له امرأة ثانية. هذا أحكام، هذه الأحكام يتكلم بها الفقهاء، هذا هو دين الله عز وجل، ما نجيبوش إحنا من المسلسلات، ما نجيبوش إحنا الأمر الذي نسير عليه من تقليد الغرب، هذا أحكام الإسلام. نرجع للسلف، السلف الذين أفهم الناس دين الله عز وجل، مثل هذه المواضيع يا إخوان كيف كانت عندهم؟ والله يكون شيخ كبير ويتزوج ولا يبالون. سويد بن غفلة رحمه الله، سويد بن غفلة تزوج وهو ابن 16 و100 سنة، 116 سنة، وتزوج، واللي قال هذا قال وكان يؤمنا، ما كاش عندهم هذه الإشكالات، كبير يتزوج، بل إن منهم من كان يسعى إلى الزواج يوم وفاة زوجته، مات الزوجة الآن يبدأ يحوس على زوجة، قال أخشى أن ألقى الله أعزبا. هذا اللي يتفكروا في الجانب تاع الدين، أما اللي يفكر في جانب الهوى ولا تقييد المسلسلات ولا الجانب التفكير الغربيين، ما تجيش تأتي بمثل هذه الأشياء وتقول إنها من الدين، لا، لا تحوس على الدين، هذا هو الدين. وهكذا كان سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ثم أقول للأبناء وأختم، اتقوا الله عز وجل في أبائكم، الواجب عليكم أن تقوموا بشؤونهم وأن تحرصوا على برهم، أنتم تسعون إلى مصالحهم وإلى ما فيه خير لهم من تزويجهم، بل أنت تبحث عن الزوجة الصالحة وتعينه ماديا ونحو ذلك. أنت ماتت الوالدة، الوالدة باب عظيم من أبواب الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل قال الزم رجلها فثم الجنة، هذه الوالدة، أنت سد باب من أبواب الجنة عظيم، ماتت الوالدة، فلا تسد الباب الآخر، لأن الوالد أيضا من أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه، رواه الترمذي، فأضع ذلك الباب بعدم بر والدك والحرص على منافعه ومصالحه والإحسان إليه، أو احفظه، احفظه بالحرص على بره والإحسان إليه، فضاع لك باب بوفاة الوالدة من جهة برها، وإن كان بقي البر بعد موتها، لكن بقي لك الوالد حيا وهو أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول محذرا للأبناء، أقول احذروا من أن يقع في أنفسكم شيء مما يرغب فيه آباؤكم من الخير، والزواج لا شك أنه خير، فإذا أراد الشيخ الكبير الذي والدك أن يتزوج أعنه بفرح وسرور بل كما قلت إن استطاع أن تقيم له عرسا كبيرا فأقم، لأن هذا من البر بوالدك. نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين وأن يهدي أبناء المسلمين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.